الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم في هذه الليله الميمونه المباركه وفي هذا المكان الطيب المبارك، واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره في الجنه مع سيد الدعاه المصطفى، انه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايز ابدا الدرس بقصة اخ صديق وعزيز جدا على قلبي. هذا الاخ بيحكي لي قصة توبته، كانت قصة جميلة جدا يعني. هذا الاخ بيقول لي قعدت سنوات طويلة جدا ما يقرب من حوالي 10 سنوات، حياتي كلها في المشي مع البنات وشرب الخمور، ودي ما فيش دنيا بتعدي الا لما تعيش صار ديسكو. يشاء المولى عز وجل بيقول لي كان سبب هدايته كلمة واحدة طلعت من الراجل اللي بيقف على البوفيه اللي اسمه ما اعرفش في البقرة اللي بس كتاب كل ده جاهز معايا على طول. ربنا يسترها. انت تيجي تقعد جنبي بقى وبلاش انا كده. طيب. طلع حبيبي. فهذا الاخ في يوم من الايام بيقول قعدت فبيقول لي ها اصب لك ايه؟ انا مش عارف حاجه مره. فبيدردش معاه فبيقول له سبحان الله انت يعني وانت قاعد كده مش شارب تبقى هادي قوي واخلاق حلوه. ليه؟ لان الشاب ده كان كل يوم بيقول لي كنت كل يوم اعمل خناقه وما يحلليش الخناقات وانا شارب واقعد اكسر في الناس يمين شمال، هو ما شاء الله يعني ربنا يديه الصحه. فالمهم فبيقول له على فكره يعني ادعي لي. بيقول له انت النهارده يعني مش شارب في اخلاقك حلوه قوي. قال له ادعي لي ان ربنا يهديني. قال له لا ما تفكرش في الموضوع ده انت بالذات، اصلا عارف الاشكال دي كلها. هو بيقول له كده انا عارف الاشكال اللي بتيجي الخمارات دي كلها، انت بالذات من النوع اللي مش ممكن ربنا يهديني. بيقول لي الكلمه نفعتني، كلمه تعبتني قوي. معقوله انا مش ممكن ربنا يهديني؟ وبعدين فجاه هو قاعد سايق كده بدا يبص على زمايله اللي شاربين خمر، فقال سبحان الله. طب دلوقتي لو ان الخماره دي اتهدت علينا دلوقتي، قام زلزال، حصل حريقه، اي حاجه، يا ترى كل اللي قاعدين معايا دول هيخشوا فين؟ هيخشوا جنه؟ طب ازاي؟ فقال طب افرض انا مت معاهم. فجاه فتح الله بصيرته بفضل الله عز وجل وذهب تائبا الى الله عز وجل. يشاء المولى عز وجل اصدقاء السوء طبعا كل يوم اتصالات، ليه؟ كان ليه علاقات ببنات كثيره جدا، ليه علاقات بشباب كثيره جدا، كان هو السر اللي دعم زي ما بنقول يعني. فما حدش يستغنى عنه، ومعاه العربيه اللي بيتفسحوا فيها كمان. فالمهم فضلوا يطردوه لمده اسبوعين الى ان ثبته الله عز وجل بانه في يوم من الايام شاب من الملتزمين قبله فسلم عليه وابتسم في وشه زي ما بيقول دايما يا جماعه ايه نرفع شعار البسمه والرحمه. البسمه دي كانت سبب تثبيته. فقابله وسلم عليه وعزمه على عقيقه قعد معاه. فالمهم قعدوا مع بعض يشربوا لقمه كده، ولقى الاخوه ما شاء الله ناس افاضل واخلاقهم طيبه، فانزفى احب الالتزام، ومن يومها لحد يومنا هذا اصبح مثيرا شباب المسلمين الى ان ربنا يثبته. طبعا الكلام ده او سبب ذكر هذه القصه في البدايه ان في ناس كتيره جدا يا جماعه حياتهم واقفه على لحظه صدق، لحظه صدق مع الله اولا ومع انفسهم بعد ذلك. وناس كتيره جدا هيتوقف دخولهم الجنه ايضا على لحظه صدق. ولذلك هقول لك برضه قصه كلنا عارفينها قلناها 100 مره، لكن كل مره بيطلع منها فايده شافه. فاكر الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه خيبر قسم الغنائم على الصحابه. فبعد ما قسم الغنائم كان في واحد من الصحابه اللي شاركوا مع النبي في غزوه خيبر كان مسافر سفره كده بسيطه صغيره وراجع. فالنبي راح سايب له النصيب بتاعه مع واحد من الصحابه، قال له لو جه اديها لي. فرجع الرجل بعد ما رجع قال له هذا الصحابي الجليل ان النبي قد ترك لك هذا خصمك وحظك من غنائم خيبر. فرجل بطني ايه؟ فرح ولا جاي؟ جاي، هو مش عايز حاجه اكتر من الدنيا. كل اللي عايزه ان هو ربنا يرضى عنه ان هو يخش الجنه، مش عايز غير كده. فخد الاغنام كلها زي ما قلنا في الدرس اللي فات او اللي قبله. كان ممكن يسيب الاغنام والابل والبقر وكل ده والفلوس والسيوف والكلام ده كله يسيبه ويروح يقول للنبي ايه؟ اللي انت سايبه لي انا مش عايزه. فكان النبي ممكن يقول له ايه؟ لا طب خليه خلاص خلصت المساله. لكن لا، دليل على اصراره ان فعلا هو مش عايز اي حاجه، لا عايز مغنم ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجه. فخد كل الحاجات ديت وطلع بيها على مين؟ على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعت، انا والله العظيم ما اتبعتكش عشان اخد شويه ابل وغنم وسيوف ودروع وفلوس، انا مش عارف حاجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلامة اتبعتني، عايز اعرف بقى مثلا ممكن يجي يقول ايه خلاص خلاص تمام انت مش عايز تخليهم بقى يوزعهم على بيت المسلمين او مثلا لا خدهم يعني برضو يعني انت ليه مش عايز لا نبل ايه فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا واشار هذا الرجل الى حلق النبي قال له كلمة جميلة جدا هو ده موضوع درسنا النهارده قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق اصدق بس مع ربنا وشوف الخير كله الراجل عمل ايه هذا الصحابي الجليل اللي ما نعرفش اسمه ولم يذكر اسم هذا الصحابي في اي روايه من روايات الحديث لكن حسبه ان الله يعرفه وان الله عز وجل سيجزر له العطاء في الدنيا والاخره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه فالراجل ده وقف وقفه مع نفسه فعلا وقف لحظه صدقه مع نفسه النبي قال لي ان تصدق الله يصدق انا قدمت خير قدمت خير ان انا قلت للنبي انا مش عايز حاجه طيب بعد ما كنت الخير ده النبي قال لي كلمة حلوة يشترط عليها ان انا انال الخير في الدنيا والاخره ليه ان تصدق الله هيحصل ايه يصدق خلاص يبقى انا اصلحت الصدق مع الله وقلت حكم نيتي وربنا سبحانه وتعالى يكرمني فطلق هذا الصحابي مع الله والدليل على هذا شهادة النبي له مش النبي شكله كده فدخل في الغزوة التي بعد خيبر فقاتل فقتل في اي حتة في رجليه ولا في بطنه ولا في قلبه لا في حلقه في نفس المكان اللي شاور عليه هذا الصحابي الجليل فدخلوا به على الحبيب المصطفى كان اللي يقتل او يموت يغش به على مين على الناس عليه الصلاه والسلام فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي متعجبا ليه يعني ما شاء الله النتيجه جت ايه بسرعه طب ما كان ممكن المساله دي تيجي فين في اخر غزوه مثلا غزاها النبي او تيجي في الفتوحات الاسلاميه اللي بتتبعد وفاه النبي لكن لا قال له ان تنطق الله يصدق النتيجه خدها في الغزوه اللي بعدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا قالوا له هو يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن هذا الصحابي ودعا له ثم قال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد من الذي شهد له وطلع عليه صلى الله عليه وسلم فصدقه مع الله لحظة الصدق الوقفة ديت خليته يفوز بدعاء النبي وشهادة النبي له صلى الله عليه وسلم عشان كده عنوان محاضرة الليلة ان شاء الله لحظة صدق عايزين نقف لحظة صدق اكيد كتير مننا وانا اولكم محتاجين نقف مع نفسنا سيبك من كلام الناس اوعى تتغرب كلام الناس اوعى تتعامل مع الناس من خلال خيالك تعرف خيالك ازاي؟ عارف لما تيجي تطلع لمبة تهالي وتيجي تقرب منها حط صباعك صباع الصغير ده حطه قدام اللمبة اللي يحصل بص وراك على الحيطة هتلاقي صباعك ده قد ايه؟ ثلاثة مقلبين او اربعة تقول ما شاء الله ده انا بقيت في ايه تصحى عليه تتغرب نفسك فبعض الناس بيتعامل مع ناس مش من خلال الاصل لكن بيتعامل معاهم من خلال الظل هو مش شيخ وبيقول له يا شيخ فهو معتقد انه بقى شيخ هو مش عابد لله فلما بيقول له ما شاء الله على التقوى هو حاسس ان هو ايه صدق ويبتدي عياذا بالله يتغرب يظهر تسرع ان هو اصلا حياته مش كده حياته مش كده ولذلك اكتر واحد او اكتر واحدة تعرف عبادة الزوج اللي هي من الزوجة ولذلك سبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم لما سيدنا عمرو بن العاص عايز يتجوزه باي طريقة ليه لان كان الثاني اللي هو ابن عمرو كان مشغول جدا بطاعة الله فما عندوش وقت يفكر في الزواج اصلا سبحان الله شوف الله ده شهادات يقول لك انا ماشي في حياتي الفتنة سبحان الله هو الفتنة هي فتنة لكل مفتون واضح كده يعني انت لو اصلا قلبك مفتون هتتفتن باي حاجة بالبلد كده اي فتنه هتتعرض لك هتلاقي نفسك ايه مسوم من اي حاجه سبحان الله فلما دوره عمرو بن العاص دور ابنه عبد الله بن عمرو جه الصبحيه سال زوجته قال لها كيف حال عبد الله وبلغ الحته دي كيف حال عبد الله قالت له نعم الرجل او نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنه معنى الكلام ده ايه قالت انا شفت هذا الرجل انا ما شفتش واحد زيه في عبادته لله سبحانه وتعالى يبقى نعم ايه نعم العبد لربه لم يفتش لنا على كده فالاصل في الموضوع ان الانسان يتعامل مع الناس من خلال اصله مش من خلال ظله يبقى الواحد وهو يتعامل مع الناس حتى يتعامل باقل من ذلك حتى لو انت كنت عابد والناس بيقولوا ان انت عابد قول لهم لا انا لا عابد ولا بتاعك انا مقصر في حق الله وخد بالك اوعى اياك من تواضع الكبر تواضع الكبر ازاي في مثلا لواحد داعيه او عالم وتيجي تقول له ايه؟ تقول له ما شاء الله ربنا يكرمك وما شاء الله عندك علم، علم يا اخي سبحان الله والله ما فيه ده انا هقول لك ايه يا اخي سبحان الله وتقعد بقى تتواضع عشان هو يقول لك لا يا راجل سبحان الله امال ايه اللي بيصعب ده كله واللي بيشوفه ده كله يا راجل؟ فتقول له والله ابدا والله انا ده يا دوب بس انا ما اقدرش الربع علم لكن اسمه والله ما فيه علم عمرو بن اللي كان واقف مره بيصلي بخشوع فواحد قاعد جنبه يقول ما شاء الله ايه الخشوع ده كله؟ قال له اخويا ده كله مشروع انت فاهم يعني؟ طلع حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تتعامل مع نفسك ما ايه مبدا التواضع، ان انت ايه النبي قال كده قال يا شلو علي حبيبك كل من تواضع عليه هكذا رفعته هكذا. ولذلك اكثر حاجه تعلى قدرك عند الله انك تسجد وتذل نفسك وتنزل الانف والجبهه فين في التراب والاسفلت زي الاخ علي ماشي يعني سبحان الله. ولذلك ربنا ليه واسكت واقترب اقترب فين ده ربنا سبحانه وتعالى في عليائه انا عندي فقه ايوه انزل تحت وذل نفسك لا تترفع فوق من تواضع عليها كذا رفعتوها كذا. طيب تعال نبدا الموضوع الاول بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هيا يا جماعه بنقول نقل جبل من جبال من مكان لمكان او نقل او تحويل مياه نهر النيل كلها من مكان لمكان اسهل بكثير جدا جدا من ان انت تحول قلب من الكفر للايمان او من المعصيه الى الطاعه. لكن الحاجه كلها في القلب ده يتحول بايه؟ بنعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. مع لحظة صدق يراها الله عز وجل من قلب هذا العبد ينتقل العبد من الموت إلى حياة. ربنا كده قال إيه؟ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معقول ده يتكلم مع ده؟ شوف قال لك إيه؟ قال لك ده كان ميت. الله يا رب ده كان ماشي ما بيننا وبيتكلم وبياكل وبيشرب ومتجوز وعنده عيال هو ميت برضه. فالحياه حياه القلب والموت موت القلب. زي ما قلنا كده يا جماعه الجسد ده زي ما قلنا اكتر من مره عامل زي الكرتونه والقلب ده عامل زي النجفه اللي بيحطها لك جوه الكرتونه. لما بترجع البيت بتعمل ايه؟ بترمي ايه؟ النجفه ولا الكرتونه؟ ترمي الكرتونه وتخلي ايه؟ النجفه تعلقها. فانت لما بتنزل القبر ايه اللي بيحصل؟ الكرتونه بتضيع اللي هي الجسد خلاص يفنى ويبقى القلب اذ جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هندي مثال بسيط جدا، هندي بعض الامثله اللي لازم نشوف لحظات الصدق اللي عاشها ناس كتير. يمكن الامثله تسمعناها مره او اثنين وثلاثه واربعه لكن كل مره يا جماعه بنخرج منها بفائده جديده وموعظه جديده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر يا جماعه ولد بعد عام الفيل ب 13 سنه. طب مال مين اللي اتولد في عام الفيل؟ صليت عليه؟ صلى الله عليه وسلم. مش النبي اتولد في عام الفيل بس، لا ده كمان ده في روايه صحيحه وقفت عليها ان النبي اتولد في يوم الفيل، مش في العام نفسه كمان. يعني في يوم دخولهم عشان هدم الكعبه في اليوم ده اتولد فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عمر اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنه، يعني هو اصغر من النبي بكام سنه؟ ب 13 سنه. كانوا بيقولوا ايه عن سيدنا عمر؟ كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاء ما اسلم عمر. مش لا اسلم عمر، لا ما اسلم عمر. كان عندهم يأس شديد جدا من اسلام سيدنا عمر. سبحان الله ليه؟ انه كان شديد جدا في الجاهليه وكان جبار. وكان شديد جدا على المسلمين رضي الله عنهم وارضاه. لكن في لحظه الصدق يا جماعه وقفه سيدنا عمر مع نفسه حولت حياته كلها من عمر بن الخطاب الذي كان يتعدى على المسلمين ويدبر لقتل سيد المرسلين الى عمر فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا السبب الأساسي اللي مهمة بكده لإسلام سيدنا عمر هو إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النبي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرواية اللي بتقول إن سيدنا عمر راح لأخته فاطمة بنت الخطاب وضربها وسال الدم من وجه اختي وكان ساعتها متجوزه سعيد بن زيد احد العشر المرسلين للجنه. الروايه دي حقيقه روايه ضعيفه ليس لها اي اصل من الصحه. لكن احنا بنقول انه لا يمنع ان بعد دعاء النبي ما هو النبي دعاه كان لسه هو ما اسلمش فاستجاب الله دعاء النبي. مين اللي هيكلم؟ سيدنا عمر. لا مانع ان سيدنا عمر وقف وقفه او لحظه صدق مع نفسه عشان يسلم. ولا هو اول ما النبي دعا راح سيدنا عمر جاري كده وراح اسلم؟ لا، هو وقف برضه وقت ايه؟ صدق مع نفسي لحظه صدق. وكان ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عمر يقف الوقفه دي. يعني دعاء النبي كان سببا لكان سيدنا عمر. بعض الناس قالوا ان سيدنا عمر قرا ثمان ايات من صدر سوره طه ثم اسلم بعدها. وبعضهم قال ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الحاقه فاسلم. ايا كان هذا حدث او هذا، والحقيقه لم اقف على صحه الروايتين دول، لكن في الغالب هو فعلا قرا شيئا من القران او على الاقل وقف وقت مع نفسه حتى فيها بنعمه هذا الدين فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز تتخيل بقى حاجه، لو ان سيدنا عمر مات قبل ان يسلم، مين كان يسمع سيدنا عمر؟ حد كان يسمع عنه؟ ولا اي حد؟ كنت هتسمع عنه زي ما كنت بتسمع عن ابي جهل وابي لهب ووقف يده عنه صح جهد معه. انما لما اسلم ربنا سبحانه وتعالى اراد به الخير فاسلم لله جل وعلا بقى النهارده ايه عمر. كل لما تسمع اسم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه فانت تترضى عنه انت وكل المسلمين على وجه الارض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نلقى الله عز وجل والى قيام الساعة. شوف الفرق بين العمرين بين عمر بن الخطاب في الجاهلية وشوف عمر بن الخطاب بعد الاسلام. في الجاهلية كان عايز يصد اخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد كان عايز يصدهم عن الاسلام. فبعد ما اسلم كان يتمنى ان يكون ده كله يؤذي لله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر في الجاهلية كان بيعذب جارية عنده كان بيفضل يعذبها من الصبح لحد اذان المغرب وقت المغرب يعني وقت الغروب وبعدين بيتركها ليه رحمة بها ابدا. كان يقول لها والله ما تركتك الا ملالا منك انا مليت من كتر ما بعذبك زهقت يعني. وكان يكتب سبحان الله بعد ما اسلم سيدنا عمر اللي كان بيعذب الجريح عذاب شديد جدا بعد ما اسلم كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما ادري ما بك والله اني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه. ويقول والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تفتح لها طريقا. يا عمر عمر بن الخطاب اللي كان بيعمل كل ده شوف قلبه يتحول ازاي ومن شده البكاء كما هو معلوم كان في وجه سيدنا عمر بن الخطاب خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب صاحب القلب الشديد يفتح هذا القلب مره واحده ألين قلب بعد قلب النبي ابي بكر رضي الله عنه وصلى الله على حبيبه محمد. فازاي يفضح اي القلب بعد الاثنين دولت سيدنا عمر لدرجه انه يسمع ايه واحده يمرض بسببها شهرا كاملا. يسمع رجل اعرابي يقرا والطور وكتاب مقطور الى ان وصل الى قول رب الغفور ان عذاب ربك لواقع. يسقط عمر بن الخطاب من ايه من كلمه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يسقط سيدنا عمر بن الخطاب ويفضل يبكي يبكي والناس لا يدرون ما به. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا في بيته يعوده الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب اللي كان عايز يروح يقتل النبي اكثر من مره واستخف بكل المشاكل اللي ممكن تحصل من وراء قتل النبي لان النبي كان من اشرف القبائل كان من بني هاشم. وبني هاشم لو عرفوا ان سيدنا عمر قتل النبي عليه السلام مش هيسكتوله ولا هيسكتوا للقبيله بتاعته وكانت هتقوم حروب لا تنتهي ابدا. ورغم ذلك كل دوت ما فكرش فيه كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الاسلام عمر بن الخطاب كان يتمنى يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته هو واولاده وزوجته وكل ما يملك رضي الله عنه وارضاه. حاجه ذكرتها المثل الكبير العالي ده لسبب بسيط جدا. كثير من الشباب الامه وكثير من الاخوات بيظنوا ان تاييد الصحابه امر مستحيل يعتبر برد من الخيال. لا يمكن احنا نوصل للصحابه ازاي؟ ازاي انا اقلد الصحابه؟ ازاي اوصل اللي وصل له الصحابه؟ وانا بقول لك الامر ده بفضل الله مش مستحيل. خد بالك من حاجه ممكن يفرق اللي بينك وبين الصحابه حاجات كتيره جدا. اهم هذه الاشياء صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مهما وصلت من رتبه عاليه في دين الله ومهما تحصلت على اجر وحسنات فدي قد تكون اكثر من الصحابه لكن في النهايه القدر والمكانه التي لصحابي واحد افضل من كل الامه التي جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فممكن انت تتحصل على اشياء ولذلك انا اصدق لك حديث واحد بس لسعى ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي عليه قال ان من ورائكم زمام قبر فبيتكلم عن زمان نحن صلى الله عليه وسلم وبيقول الكلام ده مين للصحابه وكان من بينهم عمر. قال ان من ورائكم زمام قبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. خد بالك في روايه ابي داوود قال منا او منهم الكلام واضح 50 يعني اجر 50 شهيد منكم. النبي بيكلم الصحابه فالصحابه مستغربين بيقولوا منا ولا منهم يعني الواحد بيتمسك بدينه في زمن الفتن ده يبقى ليه اجر 50 واحد من زمنه ولا من زمن الصحابه؟ لا من زمن الصحابه. قال فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. ممكن تتحصل على حسنات اكثر من بعض الصحابه مش من كل الصحابه من بعض الصحابه اي نعم ممكن تتحصل على حسنات اكثر من بعض الصحابه وممكن تتحصلي على حسنات اكثر من بعض الصحابيات لكن القدر والمكان والمنزله في المقام الاول لمين؟ خير الناس قرني صحابيات هم دول الخيرين. حديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى ايه؟ الثلاث قرون الاول دي افضل ثلاث قرون وجدت على وجه الارض. يبقى اذا كثير من الناس انا مستحيل طبعا اقل ابقى انصر لدرجه الصحابه مستحيل ان انا اقلده في العباده او اقلده في طلب العلم او اقلده في البذل والعطاء، لا مش مستحيل. طب جت كلمه مستحيل دي منين؟ من اربع حاجات هنقولهم بسرعه كده. اربع حاجات خلت ناس كتيره جدا بيعتقدوا ان تقليد الصحابه او الوصول للاعمال اللي عملها الصحابه امر مستحيل. اول حاجه ان احنا لما بنقرا حياه الصحابه بنقرا حياه اي صحابي في الغالب منذ اسلامه، لكن ما بنقراش سيرته قبل ان يسلم. لو قرات سيره الصحابه من يوم ما اتولد لحد ما يموت هتشوف الفرق بين طموحاته قبل ما يسلم وبين طموحاته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين اخلاقه وسلوكياته قبل ما يسلم وبين اخلاقه وسلوكياته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين عبادته لله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله قبل ما يسلم وعلاقته بالله بعد ما يسلم. فلما تاخد حياه الصحابي كلها على بعضها كده هتلاقي فعلا في امل كبير قوي. عمرك انت سجدت الطعم ما حصلش، لكن في بعض الصحابه قبل ما يسلم كان بيشرب الطعم. كتير مننا ما شربش خمر. بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان بيشرب الخمر قبل ما يسلم، بل وبعد ما اسلم قبل ما ينزل التحريم النهائي. ماشي؟ هل انت عمرك فكرت تقتل حد فضلا عن ان انت تفكر تقتل النبي عليه السلام؟ بعض الصحابه كان بيفكر يقتل النبي ثم اسلم بعد ذلك وكان مسيره الصحابه. اوعى تفتكر ان كلامي ده في انتقاص لحق الصحابه ابدا، لكن انا بس بفتح لك بريق من الامل ان انت ممكن تقلد الصحابه. ليه لا؟ لان خد بالك من حاجه، احنا اسرتنا وقدرتنا في المقام الاول في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مين؟ في اصحابه. انا لو قلت لك ان انت لا يمكن تقلد الصحابي، الكلام ده اصلا مش يعني من ناحيه العقل ما ينفعش. ليه؟ لان النبي امرك ان انت تقتدي به ثم باصحابه، فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، صح ولا لا؟ طيب لما انا اقول لك النهارده ان هذا الرجل الصحابي الجليل بيعمل اعمال يعجز عنها البشر، يبقى ازاي النبي يامرك ان انت تتاسى به او تقتدي به؟ اذا الكلام ده مش مقنع، صح ولا لا؟ انما طالما ان النبي امرك ان انت تتاسى به وتقتدي به وباصحابه من بعده، يبقى اذا المساله مش مستحيله، صح ولا لا؟ انما انا لما عقدت المساله مش هينفع. هم الصحابه خلاص ما ينفعش ايه؟ ان انت تقلد الصحابه رضي الله عنهم. السبب الثاني اللي بتخلي بعض الشباب والاخوات يظن ان تقليد الصحابه امر مستحيل، انه بيعتقد ان كل صحابي في بلد النقطه دي تفوق في كل المجالات بصوره واحده، بمعنى ان الصحابي تفوق في كل حاجه، في الانفاق، في البذل، في العطاء، في العباده، في الاخلاق، في السلوكيات، في الجهاد، في كذا، في العلم، في الدعوه الى الله. خد بالك من حاجه، كل الصحابي تفوق على الثاني في مساله معينه. كلهم كانوا عباد لله، وكلهم كانوا زاهدين في الجنه، وكلهم كانوا مخلصين، وكلهم كانوا صادقين، وكلهم اهل وفاء وخلق وامانه. لكن في نفس الوقت في اشياء ثانيه تميز بها فلان عن فلان. يعني على سبيل المثال، صعب جدا ان انت تجمع بين انفاق سيدنا ابو بكر، وبين اداره سيدنا عمر، وبين حياء سيدنا عثمان، وبين قضاء سيدنا علي، وبين جهاد سيدنا خالد، وبين شق سيدنا ابن عباس، وبين علم امين عائشه. تجمع كل ده في راجل واحد صعب ولا سهل؟ صعب جدا، صح ولا لا؟ انت ممكن تلاقي حتى في حياتنا اللي احنا عايشينها دي، ممكن تلاقي واحد ما شاء الله من الدعاء او العلماء بيتميز بميزه او اثنين، والثاني بيتميز بميزه ثانيه خالص غير الاثنين دول، والثالث بيتميز بحاجه غير الاثنين دول خالص، صح ولا لا؟ كل واحد ليه ايه؟ ميزه بتبقى ظاهره عنده شويه عن الثاني، لكن الكل يجتمع في ايه؟ ان المفروض ان هم يميزون وجه الله من وراء الدعوه، وان هم في الغالب بيجتهدوا ان هم يوصلوا العلم الصحيح. فده لكن ربنا اعطى كل واحد ميزه يوصل بها العلم بطريقه معينه، لان يعني ذوقيات الناس تختلف، بمعنى ان لن تجتمع القلوب على داعيه واحد. لو جينا في مصر قلنا اجتمعت القلوب على مين؟ ما اقدرش اقول ان قلوب الناس كلها اجتمعت على فلان هو ده وبس، لا. في ناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وبشرط ان انت ما تنتقصش حق الاخرين. بتحب تسمع فلان مش معنى كده ان فلان التاني وحش، لا، التاني برضه كويس، بس انا برتاح اكتر للصوت ده. فده يعني اذا ايه؟ كل واحد ربنا اداله ايه فيها؟ خد بالك من حاجه، ده اذا السبب الثاني اللي خلى بعض الشباب مش قادر ان هو او ما عندوش طموح انه يقلد الصحابه، انه بيعتقد ايه؟ ان كل الصحابه جمعوا كل الصفات ديت في رجل واحد، وكلهم كده، لا. كل واحد كان ليه ميزه، انما الاسلام كان يعرف مقادير الرجال، كان يقول ارأق امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واشدها حياء عثمان، وهكذا صلى الله على نبي محمد. السبب الثالث يا جماعه ان بعض الناس ظنوا ان الصحابي انسان معصوم لا يخطئ ابدا. فلو جه واحد من شباب الامه النهارده عمل ذنب معين، فانا قلت له يا اخي اتق الله وكلمته وذكرته بالله، يقول لك هو انا صحابي؟ انت فاكر ان انا صحابي؟ ما اخطئش يعني؟ لا. انا اذنب واعمل واساوي لان انا ما استحق. فبيكون بسبب الموضوع ده ايه مشكله كبيره ومضره كبيره جدا. بالعكس ده انا لما اجيب لك مثلا ذنب اذنبه واحد من صحابك واقول لك لا شوف الصحابه كده بيعمل ايه. شوف مثلا على سبيل المثال شوف سيدنا معهد بن مالك هنجيب له طفل. لا شوف لما اذنب عمل ايه كده على طول عنده ما شاء الله عايز حي بينبض بالايمان جه على طول عشان يعترف للنبي والنبي يكون عليه الحد عايز يخلص الموضوع اول باول. لا ايه كان بيسوق بسرعه ما كانش يستنى اذنب للنبي ما يستناش لبكره اذنب للنبي يروح للنبي يعترف بذنبه للنبي عليه السلام او يتوب فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فاخد بالك المثال عامل ازاي. فانت لما تقول ان كل الصحابه معصومين يبقى انت كده بتصعب على اي شاب من شباب الامه ان هو ايه ان هو يقلد الصحابه. يبقى انت هقلده ازاي؟ انا مش صاحب ذنوب. وتقول لي قلد واحد ما بيذنبش ده امر مستحيل صح ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين ان انت كده بتجرأ شباب الامه على المعصيه. ليه؟ لان انت لما تقول له اتق الله يقول لك انا مش صحابي. فهمت لما ده عامل ازاي؟ فده لما تذكر ذنب صحابي وخلت تهدى منه ده مش قبحه الصحابي. بالعكس ده اعلاء لقدر هذا الصحابي ان يشوف الصحابي ما شاء الله قلبه حي ازاي؟ رجل ما بيذنبش فلما يذنب الذنب بالنسبه له كانه ايه؟ كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه. والمنافق يرتكب الكبائر والموبقات فينظر الى تلك الكبائر كانها ايه؟ ذباب جاء على وجهه فاشاحه ايه؟ هكذا. اصحاب يا جماعه افضل جيل افضل جيل خلقه الله عز وجل بعد الانبياء والمرسلين بلا منازع حدش يقدر ينكر هذا. لكن في نفس الوقت يا جماعه عايزين نسهل للشباب الوصول ان هم يمشوا زي ما مشي الصحابه ويعملوا زي ما عملوا الصحابه والاخوات يعملوا زي ما عمل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا. فده ما قلت لك كده لو ذكرت ذنب لاحد الصحابه تاب منهم فانت بذلك تسهل المساله على شباب الامه ان لو ادى حتى وبتقول له توب الى الله عز وجل يقول لك فعلا انا مش احسن من صحابي لو صحابي اذنب وتاب انا كمان هتوب ان شاء الله. فايه فده يحدون ان هو ايه يوقع في التوبه. وكان من صفات الصحابه يمكن كنا عن الموضوع قبل كده كان من صفات الصحابه الجميله جدا في موضوع التوبه ان هم ايه يتوبون من قريب يرجعون الى التوبه وترجعوا الى مغفره من ربكم وجنه معطوره الثمار بالارض. طيب ندي مثل ثاني شويه دفاع مصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب بن عمير كان شاب مرفه جدا ومنعم جدا كان من انعم بل هو انعم ستيان اهل مكه. كانت امه ست غنيه جدا وكانت بتتكفل بكل مواصفات. كان سيدنا مصعب في الوقت ده اللبس يجي له من اليمن والعطور تجي له من الشام واحسن وارقى انواع الملابس واحسن وارقى انواع العطور. يكفي ان انت تعرف ان سيدنا مصعب لما كان يمشي من الشارع لو بعد 10 دقائق او ربع ساعه واحد عدى من نفس الشارع يقول مصعب كان معدي من هنا. ليه؟ من ريحه العطر بتاعته. كان بيحط ارقى واجمل انواع العطور. امه كانت يعني موفره له كل اسباب النعيم والرفاهيه. ما كانش في دماغه اي حاجه خالص. كان عايش حياته لنفسه عادي. كل اللي يشغله ايه؟ ياكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويلبس ويحط عطور ويعني عايش حياته زي اي شاب عايش حياه الرفاهيه. كتير جدا من الشباب الامه اللي ما التزمش نسال الله عز وجل ان يردهم اليه ردا جميلا. كتير جدا من شباب الامه عايشين بالمنظر ده. في طبقه معينه طبقه مرفعه جدا كل اللي يشغله الدنيا ايه؟ العربيه واللبس والموبايل والفيلا والفسحه والفيلم والمسرحيه واشتراك النادي وقصه الشعر بتاعته تكون احدث موديل والموبايل ده اللي كيرانه معينه واللي فيه مش عارف ايه. كل اللي يشغله الدنيا ما يشغلوش اللي فيه ولا اي حاجه خالص. الدنيا تتقلب حواليه مش فارقه معاه. الكون ده كله يعني يسمع بالمدارس بتاعت المسلمين في كل مكان ولا فرق معاه. ليه؟ هو عايش حياته خلاص. هو ظن ان هو كده الى سعيد. هو ممكن يعيش مرتاح بس مش هيبقى سعيد. ليه؟ لانه هيعيش صغير وهيموت صغير. انما لما يكون انسان شايل هم الدين ده وعايش لدين الله عز وجل هيعيش كبير ويموت كبير حتى لو جاب. واجمل لحظه قلناها قبل كده اجمل لحظه في حياه المسلم يوم ما ينام في اخر النهار وهو رجله دي متقطعه بسبب ان هو تعب من اجل دين الله عز وجل. ماشي في خدمه المسلمين، ماشي في طلب العلم، في الدعوه الى الله عز وجل. هي دي المساله ان انت تنام وانت تعبان بس تعبان ايه؟ تعب كله راح. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويستعملنا واياكم ان شاء الله. المهم الشاهد المولى عز وجل فجاه كده مصعب بن عمير بدا يسمع عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وقف اللحظه اللي نتمنى كل واحد فينا يقفها. وقف لحظه صدق مع نفسه. انا ايه اللي بعمله؟ وبتمتع وعايش وكده ليه طيب؟ طب يعني هو المتعة حرام؟ لا مش حرام، بس برضه ما تبقاش حياتي كلها للمتعة وبس. فبدأ يسأل عن النبي عليه السلام. ولما طبعا يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم كان سبقاه أفراده بالأمين صلى الله عليه وسلم. فذهب مصعب بن عمير وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دي نقطة تحول هائلة في حياة مصعب ابن عمير. يتحول مصعب من الشاب المرفع المنعم الى شاب زاهد متقشف لا يعرف شيئا عن متاع الدنيا. مصعب ابن عمير بدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. مقاييس السعادة اختلفت عنده تماما. كان زمان كان بيبقى سعيد جدا لما يجيله لبس جديد او يجيله عطر جديد او يجيله أكلة حلوة او يجيله قصة حلوة. الآن بقت مقاييس السعادة بالنسبة لمصعب ابن عمير اللي ربنا يجعله سبب في هداية البشر دي كانت أسعد لحظة في حياة مصعب. سيدنا مصعب هاجر هجرة الحبشة الأولى والثانية، وبعد كده لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سفيرا او اول سفير للدعوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيل حط نفسك مكان مصعب، الشاب اللي كان مرفه بالامس اللي كان الناس يعرفوا انه معدي من الحته ديت بسبب ريحة العطر الجميل بتاعته، اصبح الان شاب جاهز جدا متقشف الدنيا دي لا تشغله. كل اللي يشغله ان ربنا يجعله سبب في هداية الناس. وبالفعل ربنا فتح قلوب اكثر اهل المدينة على يدي مصعب بن عمير. لكن تتخيل هو يوم واحد بس فقط لما اسلم على ايده قتيبة بن حضير وراح لايده سعد بن معاذ، كلكم طبعا عارفين القصه، فاسلم على يديه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في نفس الليله يا شباب في نفس الليله راح ينادى على قبيلته اللي هي بني عبد الاشهل وقال يا بني عبد الاشهل، قال ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ابن من بالكم؟ فقال سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ده في ذكر ثلاث مين؟ سعد بن معاذ وقتيبة بن حضير ومصعب بن عمير، وكل ده في ذكر ثلاث حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فازاي هل اكتفى مصعب بن عمير بالهجره مرتين وبالدعوه الى الله عز وجل في المدينه؟ ابدا، بل اراد ان يعني يهري قدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. دخل غزو بدر وعاد سالما، وغزو احد دخل واخذ الرايه الذي اعطى الرايه لمصعب بن عمير فدخل يقاتل. انظر بقى للحظه الصدق اللي عاشها اثمرت له الشهاده في سبيل الله وجنات الخلود التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام مصعب بن عمير، شوف سبحان الله، شوف لحظات الصدق الاخيره اللي عاشها رضي الله عنه وارضاه. واخذ الرايه بيمينه عبد الله بن خمره عليه رضي الله عنه يستحقه، قطع ايد سيدنا مصعب بن عمير من عند الكتف، راح واخد الرايه بشماله قطع له شماله، فاخذ الرايه بعضديه فجاءوا اليه فقتلوه وهو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله على النبي محمد. يا سلام شوف قد ايه. فمات مصعب بن عمير، لكن عايز ابقى سؤال، بعد ما مات مصعب بن عمير تحب بقى انت كشاب تحب تعيش حياه مصعب قبل ما اسلم، ولا تحب تعيش حياته بعد ما اسلم؟ اكيد تحب تعيش حياته بعد ما اسلم. رجل صاحب هم، رجل فضل شايل الرايه لحد اخر لحظه في حياته. ويا ترى مين فيكم هيشيل الرايه مكان مصعب بن عمير؟ انا اقصد الرايه هنا ان انت تطلب العلم وتدعو الى الله وتحمل هم هذا الدين. مثل مثال ثاني لاخواتنا الفضلايات، ربنا يحفظهم يا رب. الخنساء، الخنساء دي في الجاهليه، ودخلنا المكان ده قبل كده، فاحنا عايزين نشوف بس لحظات الصدق اللي عاشها بعض الصحابه وتشوف قد ايه اثمرت لهم الخير الكثير. الخنساء كانت امراه مشركه لم تكن اتبعت بعد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ كان ليها اخ مشرك برضه اسمه صقر، اسمه ايه؟ صقر. فمات صقر، فبكت عليه الخنساء بكاء شديدا، قعدت بقى ايه تبكي عليه بكاء. قالت ايه؟ قالت والله لاملأن الكون كله بكاء وعويلا على صقر. وكانت قالت مقطوعه كده او بيتين من الشعر، وفضلت تردد بيوت الشعر دي لمده سنه كامله. تقول يذكرني طلوع الشمس صقرا واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. دخلت ايه؟ التسليه، التعدي. تعرف لما يجي واحد ربنا يشفي من اعمار المسلمين يا رب، لما يجي واحد يصاب بمرض شديد، مش بنقول خبيث لان مفيش مرض خبيث، فازاي الارض ده اصلا خلاص. لو انسان اصيب بمرض شديد فلما يجي قاعد وحده في البيت تحس بيأس شديد جدا، ليه؟ انا لوحدي. انما لما ياخدوه يحطوه في مستشفى في عنبر، في العنبر ده 50 واحد مصابين بنفس المرض، وربما كتير منهم مصابين في اماكن حساسه جدا ومتعبه جدا، اول ما اشوفه نحصل ايه؟ يقول الحمد لله مش انا الواحد. هو مش سندان فيهم، بس الواحد طلب ايه؟ شيء من التسليه، جاله عذاب فندان مش انا الواحد. لما يجي واحد النهارده ابوه او امه تموت يقول مش انا الواحد، ما ياما ناس كثيره امهاتهم وابهاتهم ماتوا. لما يجي واحد يفقد ماله كل مش انا الواحد، ده ياما ناس اشهروا افلاسهم وياما وياما. فندان
نعمة التسلية دي ينزعها الله عز وجل من اهل النار. جعلنا الله واياكم من اهل الجنة.
فتقول عني ولا مش عميز
ازاي اخطط ولا بينزع ربنا سبحانه وتعالى نعمة التسلية من اهل النار.
انت عارف اهل النار ربنا عارفين فيه
لهم عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، اكلهم من النار وشربهم من النار والفراش من النار واللحاف من النار وكل ونفسهم حتى من النار ربنا عارفين فيه،
ده العذاب الحسي.
انما العذاب المعنوي
وبلا بقى
عذاب معنوي انواع كتيره جدا، والعذاب المعنوي لاهل النار اشد من العذاب الحسي. اديك مثال بسيط، ربنا بيقول ايه؟ كلما دخلت امه نعمت اختها. تخيل كده لما واحد يكون داخل النار وفوق ان هو طول النار يلاقي نفسه غصب عنه عمال بيتخانق مع اللي جنبه، يقول انت سبب دخول النار، والتاني يقول انت سبب، يمسكوا في بعض. يعني فوق ان هم في النار عاملين ايه؟ بيقطعوا بعض جوه النار. سبحان الله، ادي عذاب معنوي. العذاب الثاني معنوي ان لما يدخل عصاة الموحدين في نار جهنم فالكفار هيشمتوا فيهم، قالوا لهم ايه؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتم وتعبتوا نفسكم وصليتوا وصمتوا وحجيتوا وعملتوا اللي انتوا عايزينه، احنا بقى لا عملنا ده ولا ده وكفرنا بالله واحنا الاثنين فين؟ في الهوى سوا مع بعض فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل لعصاة الموحدين، فيأمر الله الملائكة أن تخرج عصاة الموحدين من النار. هنا قول الله عز وجل ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللي يحصل في ده؟ لا يبقى في الوقت ده في النار إلا المخلدون فيه، اللي هم إيه؟ المنافقون والكفار. اللي يحصل في ده؟ النار خلاص قفلت عليهم، كل واحد يحبس في مكان وحده، اللي هو بيسموه إيه؟ سجن انفراد. سجن انفراد ده فيه من الألم النفسي أشد من التعذيب، فكل واحد فيهم هيظن ان هو الوحيد اللي فاضل في النار والباقي كله ايه؟ خارج. اهو ده عذاب معنوي تاني. في عذاب معنوي تالت، وده اشد انواع العذاب المعنوي، اللي هو ايه؟ اللي هو حسبهم عن رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذا قال الامام ابن القيم في حجر الوحي، قال والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم مثل النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل حبهم عن رؤيه وجه الواحد الوهاب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ده حق المؤمنين. والايه الثانيه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في حق المنافقين والكفار. فالخمسة تسويت ما تمش فكره بقى تبكي بقى وتنعي نفسها وزعلانه ومتضايقه وتتسقط على اقدار الله لموت اخيها فقط. بعدها مباشره بفتره جاءتها من تدعوها الى الله فاسلمت، وقفت لحظه صدق مع نفسها واسلمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. خلاص بقت مسلمه، بقت مسلمه. جوزها مات، ساب لها اربع اولاد قعدت تربي فيهم لحد ما بقوا شباب ما شاء الله وكلهم اخوه افاضل. جت في معركة القادسية يا شباب، راحت جمعت أولادها الأربعة وقالت اللهم إني لا أمتلك من حياتي كلها أغلى عندي من أولادي، ما عنديش حاجة أغلى منهم، أنا ما عندي لا فلوس ولا زوج ولا أهل ولا أي حد، أنا ما عنديش غير أربع أولاد، والأربعة إيه الشباب؟ قالت فاللهم إني أقدمهم اليوم ابتغاء وجهي، فتقبلهم مني فإني أحتسبهم عندك في يوم العرض الأكبر. وراحت جمعت أولادها، ثم يا أولادي والله ما كنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله انكم لابناء رجل واحد، فاذكروا وتحمقوا وتكفنوا، فاذا ما دخلتم في الجهاد فاقدسوا النية لله عز وجل، فاني احتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الا ارفع دخله يجاهده، ولو واحد فيهم الاخر يقول اما تذكر وصيه امنا يخش يجاهد، فالاربعه قتلوا الشهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا. قلها الصحابه عشان يعزوها، احسن الله عزائك في اولادك الاربعه. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لا احتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب كريم. السؤال ايه اللي غير الخنساء من وحده كان اخوها كافر كافر مش مسلم مات فظلت تبكي عليها عاما كاملا، وفي نفس الوقت لما اسلمت بفضل الله عز وجل احتسبت اولادها الاربعه في سبيل الله ولم تبكي حزنا عليهم بل بكت فرحا باستشهادهم في سبيل الله. ايه اللي حولها ده كله التحويل ده كله؟ انه الايمان، هو ده الايمان. لا تطعم الايمان من رضي بالله ربا وفي الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم. هم دول القدوة والشباب، هم دول الاسوه، هم دول اللي احنا امرنا ان احنا نمشي على كده رضي الله عنهم جميعا، مش الغرب ولا الشرق. والله يا شباب اقسم بالله عز وجل ان الناس اللي فاكره ان الغربيين عايشين في راحه وفي نعيم، والله العظيم كل الفهم ده فهم خاطئ. ده ناس ما تفهموا. واحنا اتكلمنا بكده في تقريبا في درس بتاع اصعب رجل في العالم، اتكلمنا على حته ان هم بيقعدوا يالفوا في اي اهداف ولو تفهم عشان بس يملوا وقتهم. تعالوا قلنا على من موضوع مسابقه تسلق الجبال، ويقدر شهرين يتسلق الجبل من كام رفع عمل وراه ولم يدفع وحلق قوس وجبهه لحد ما يطلع فوق الجبل بعد كام بعد ايه شهرين كاملين ومعرض نفسه للخطر. انت عارف شعور الجبال ده يعني ده مساله مش سهله يعني، مش زي ما كنا بننط من كل المدرسه، لا ده حاجه ثانيه يعني واخد بالك. سبحان الله. وبعد ما طلع بعد شهرين عمل ايه؟ عمل ايه؟ هاي وراح نازل. كل ده عشان هاي يعني شهرين تعب وشقى وكاميرات عماله تطلع عشان هاي اهو هو ده. فده تحمد ربنا، تحمد ربنا ان ربنا اكرم يعني اكرم كل الحاضرين وكل المسلمين بنعمه الاسلام. سبحان الله. وكل وقت ربنا يكرمها بنعمه الحجاب والالتزام تحمد ربنا، تسجد لله شكرا ان ربنا اكرمها بنعمه الصفر والعفاف نعمه الاسلام. ده انا قلت ليها مثال بس بسيط خالص بس بعد ما وصلنا للحديث صلى الله عليه وسلم. احد الدعاء بيكتب في الشريط من الشرايط بتاعته ان هو كان في رحله دعويه لاستراليا، فبيقول كان هناك كده من ضمن البرامج اللي كان بيتفرج عليها جايبين بنت استراليه هي يعني مش مسلمه، جايبينها فبيسالوها بيقول لها ايه امنيتك في حياتك؟ يعني ليك امنيات ايه؟ قالت لهم والله انا ليا امنيتين بس. ايه هم يا ستي؟ قالت الامنيه الاولى ان انا اتجوز، والامنيه الثانيه ان انا اخلف ولاد. طب يا ترى في حاجه اتحققت؟ قالت الحمد لله في امنيه واحده بس اتحققت، الحمد لله خلفت ولاد وان شاء الله ربنا يديم دعوه بس. فهي يعني ايه؟ سبحان الله. خلف ولسه مستنيه انك تتجوز ان شاء الله ربنا يكرمك. انت عارف كده هم في الغرب كده؟ اه يا سبحان الله. فنستحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، احنا في نعمه ما بعدها نعمه. فسبحان الله. ايه اللي نقل بقى الصحابه، نرجع لموضوعنا، ايه اللي نقل الصحابه النقله الجميله دي من رعاه للغنم الى قاده وساده بالامم؟ ايه هو يا جماعه؟ الدين ده القران والسنه. القران والسنه يتبعون الرجال. مساله صناعه الرجال دي مساله عظيمه جدا. انا وانت رجل من عشر لفظي عايز صغير تربيه ترضي الله الا اذا استعنا بالله. انما النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى عمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام برضه لانه اعظم من اعتصم بالله عز وجل واقسى الناس واقسى الناس لله سبحانه وتعالى، شوف قدر يربي هذا الجيل العظيم في سنوات معدوده جدا، وقدر يقيم بهم دوله في سنوات لا تساوي في عمر الزمان شيئا. اسمع بقول صاحب الهدى رحمه الله حينما قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم انطاق من فكره الاسلام شخوصا، يعني اشخاص، وحول ايمانهم بالاسلام عملا، بل انه نسخ من المصحف عشرات النسخ، لكنه لم ينسخها بمداد من الحجر على صفحات الورق، وانما نسخها بمداد من النور على صفحات الحجر. يا سلام. فصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي دي المكانه. ان كل صحابه يا جماعه كان قرانا يمشي ويدب بين الناس. كان اخلاق معاملات، لذلك لما احد الصحابه سال ام عائشه: يا ربنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اما قرات القران؟ قال: ما بين دفتي ارد من اول الى اخر. قالت: كان خلقه القران صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم تشوف الواحد ازاي في عهد الصحابه ازاي كان ينتقل من الكفر للاسلام وخلاص في ساعتها. ليه؟ انا اقوم الجاهليه على الاسلام ودخل بين الثوب الى الاسلام. اسلمت عن الاسلام؟ التزمت عن الالتزام؟ اه يا جماعه احنا محتاجين والله العظيم محتاجين ان احنا ننظف نفسنا، محتاجين فعلا ننظف نفسنا. احنا كتير مننا عندنا تقصير شديد جدا فوق الوصف. احيانا مظهرنا يخدعنا بيخلينا نظن ان احنا خلاص وصلنا للمرتبه العليا في طاعه الله، وان يعني الانسان في الدنيا يعني لا يلبس مثل ما نلبس او لا يرتاح مثل ما ارتحينا، ان الانسان ده اخير اقل مننا في الطاعه. لا، اوعى تظن نفسك كده والا تبقى اهلكت نفسك. لو واحده محجبه ظنت ان هي افضل من اي واحده مش محجبه في غلطان، مش معنى كده ان انا اقول ان اللي مش محجبه احسن، لا استغفر الله. لكن اقصد حاجه، اقصد ان اللي مش محجبه ممكن يكون عندها ايمانيات عاليه جدا وفي لحظه معينه ربنا هيكرمها وهتلبس الحجاب وتبقى احسن من ايه واحده محجبه. صح ولا لا؟ واحد مش ملتحي في لحظه معينه ربنا هيكرمه وياخد قرار ويلتحي ويبقى احسن من 100 واحد ملتحي. في النهايه اقصد ايه؟ ما بنحتقرش حد. والذات زي ما بقول لكم دايما بنرفض ان احنا نبدع على حد. لما يجي واحد يقول لك النهارده ايه؟ انا بدعي على الفنانين واللعيبه، اقول له طب بتدعي عليهم ليه؟ طب ما تدعي لهم. ايه اللي انا هستفيده من دعاء اليهم؟ لان مهما كان ده راجل مرتكب كبيره يعني بيعمل اشياء غلط. احنا ما بنقولش ان ده صح طبعا. كل اللي بيعملوا من الف لياء كله غلط. لكن تلاقي ايه؟ هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم عارف. وسبحان الله شوف بقى كم واحده من فنانات الخدمه يشاء المولى عز وجل تقدم خدمات لدين الله اعظم من اي وقت ملتزم. صح ولا لا؟ وياما فنانين كتير جدا ولاعيبه كوره التزموا وقدموا خدمات لدين الله احسن مني ومنك. صح ولا لا؟ اذا المساله مش مقياس يا جماعه، اذا المساله ان قلب المؤمن يسع كل الناس بدل ما تيجي على فلان لا تدعي له. ما هي دي كلمه ودي كلمه، مش هو دعاء واحد، دعاء طالع من بقى خلاص بدل ما يطلع باللهم اهلك اللهم اهلك. فالله قاعد ايه اذا المؤمن قلبه مليان رحمة قلبه يسعى الناس كلها. ده النبي بطلع ايه طلع ثلاثة كان زعلان جدا ان شيخه لم يهودي هيموت على تلك الديار. يعمل ايه النبي؟ يروح يزوره في بيت. حديث رواه البخاري. زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اليهودي ثم قال له يا غلام اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ طلع ثلاثة النبي مش راح يتأنس عنده مش راح ياكل ولا يشرب ولا يزوره وخلاص وماشي لا رايح بنية الدعوة الى الله. فقال يا غلام اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فالغلام ابوه يهودي ابوه يهودي برضه فخايف يقولها لاحترامه ايه؟ هيتفرج دي بعد الليل ماشي. فنظر الى ابيه فتبسم ابوه وقال اطع ابا الفضل. فاسلم الغلام ونطق الشهادتين فخرج النبي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. شوف قد ايه النبي كان شيء هم الناس دي قد ايه النبي عن الناس. سبحان الله ياتي ليه رجل حاضر من احبار اليهود اسمه زيد بن ثعلبه. زيد بن ثعلبه ده يا جماعه كان من الناس يعني الذين يؤدبون على النبي كان بيعادي النبي عداء شديد جدا. في يوم من الايام اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 طاعا من تمر قال له معاد الاداء يوم كذا. راح الراجل عشان يختبر النبي وعايز يكتب اخلاق النبي راح رايح له قبل معاد الاداء بيومين او ثلاثه. فراح فقال يا محمد اد ما عليك فانكم بنو عبد المطلب مطلوب في الاداء انتوا بتقولوا كده غاويين مشاكل وما حدش فيكم بيحب ايه يؤدي الامانه اللي عليه. سيدك عمر وقف جنبه طبعا انت عارف ابن عمر ما عندوش بصمه في الحته دي. طلع الشيخ وقال لك ايه تطير بقى. فنظر لي قال افتقول له يا عدو الله لا اسمع والله لولا اني اخشى لوم من النبي صلى الله عليه وسلم لقطعت رقبته. يقول ان انا خايف النبي يزعل مني لكنت قطعت الاسر لكن هو بس يشاور بس صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وقال يا عمر ما اردنا منك ذلك كنت اريد منك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب. ده اللي كنا بنستنيه منك ان انت تقول لي ادنى عليك وتقول له هو امر بادب بس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اذهب الى بيت المال واعطيه 20 صاعا من تمر ده بتاعه ماشي وبعدين ده كله ده كله و20 صاعا من تمر اخر جزاء ما روعته يا عمر. طبعا كان عمر لما كشر وطلع السيف طبعا انت الثاني طبعا الله يكون في عونك عشان ده اللي حصل. فذهب عمر مع الراجل اليهودي عشان يديله ايه 40 صاع من تمر. الراجل عمل ايه؟ قال له الا تعرفني يا عمر؟ قال له لا ماذا؟ قال انا زيد بن ثعلبه. قال سجدتك امك حضر اليهود؟ هو انت هل؟ فقال له هو فقال له ايه اللي خلاك تعمل كده مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال له ابدا لقد قرات مواصفات النبي كل صفات النبي عرفها في التوراه فوجدتها كما هي الا حاجتين حبيت بس اتاكد منهم. قال له هو قال انه يبدو حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما. يا سلام صلى الله عليه وسلم. فقال انا وقد وجدتهما يا عمر فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فضل شوف دي النبي كيف جه يا جماعه سيد عمرو بن شعبه. طبعا القصه دي احنا قلناها كده يا جماعه بس احنا يعني بنقول ان كل مره بتطلع منها فايده جديده. عمرو بن شعبه قعد يسكن بالطلب من الخشب كم سنه دلوقتي؟ انت عارف حوالي 60 سنه حوالي 60 سنه لانه اسلم بعد ما عدى 60 سنه قول حوالي 50 سنه قاعد يقول ايه بالصمم. لو كان مات قبل ما يسلم يعني لو كان مات قبل ما يبلغ سن 63 مثلا 65 او 63 كان حد ذكر عمرو بن جموح قبل؟ كان ليه اي قدر في دين الله؟ ابدا. لكن سبحان الله يشاء المولى عز وجل ان يفتح بصيرته فيسلم لله عز وجل. لحظه صدق واحده يا جماعه وقفها مع نفسه هم عرض عليه الاسلام فاسلم لله جل وعلا في لحظه صدق وقفها مع نفسه. ايه اللي حصل بعدها مباشره؟ كان عمرو بن جموح زي ما انتم عارفين كان اعرج شديد العرج وبنص القران ربنا اعطاه الرخصه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج بنص القران يعني له رخصه ان هو لا يجاهد ولا يمحل الحاجز ورغم ذلك سبحان الله اراد ان يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. يعمل ايه؟ سنه 61 حد يخش كان عنده 6 أو 7 من اولاده كلهم بيجاهدوا في سبيل الله بل واحد من اولاده كان من الذين قتلوا ابا جهل هو معاذ بن عمرو بن جموح ورغم ذلك حد يجاهد. فجد راح رايح بيقول لاولاده اريد ان اتجهز للجهاد في سبيل الله. قالوا له انت بس بتستنوا واحنا يعني بنجاهد وكل سنه بنجاهد حتى نفسك. صح ولا هو كلام صح؟ قال لهم لكني اريد ان اجاهد في سبيل الله. فراح رايح للنبي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء وخذهم معك ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي وقال اما انت يا عمرو فلقد رفع عنك الله مؤونه الجهاد واما انتم بيتكلموا الادوات فما عليكم أن تتركوه لعل الله انظر بقى الرب ده لعل الله أن يرزقه الشهادة. يبقى الشهادة إيه؟ رزق. رزق يرزق الله عز وجل لمن يشاء من عباده. والشهادة مش لازم تكون في الحرب. ممكن تموت شهيد وأنت على فراشه. حديث رواه مسلم من سأل الله الشهادة فبالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي أنواع كثيرة جدا للشهداء ارجع بقى الموضوع سوء خاتمة وحسن خاتمة ربنا يبارك فيك ويرحمك. فمن ذلك فكان عمرو بن جموح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ يا سلام مين في الدنيا عنده علو الهمة دي؟ ده النهارده من الناس السلام الناس الأفاضل اللي صحتهم زي الفل ما عندوش هم حتى إن هو يقوم يصلي ركعتين قيام الليل يبكي بين يدي الله إنه يقوم بالليل ويخلي دكتور يصلي ورا عشان يستجب دعاء النبي لهم بالرحمة. ما عندوش هم إنه يحفظ القرآن. إحنا بدأنا نقول في العزيمة بقالنا كام شهر يا شباب؟ حوالي 8 شهور. 8 شهور فقط ورب الكعبة لو كنا عملنا برنامج لطلب العلم لو كنا عملنا برنامج في 8 شهور دول بفضل الله ما كانش يبقى فيه أخ ولا أخت بينا الآن إلا هو على الأقل كاتب القرآن. ويوم القيامة بقى في الجنة يقال لقارئ القرآن المقصود ده هنا الحافظ كما رجح ذلك الأئمة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع ده الأصل ده اقرأ وارتقي ورتل في الجنة كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام يوم عمرو بن جموح يقول ألئن قاتلت فقتلت أأطى بعشتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له أجل. فدخل فقاتل فقتل فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد بن زاد الحسن قال والله يا عمرو لك اني انظر اليك الان وانت تطا برجلك العرجاء هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه. يا سلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو زاد اجبت مساله جميله جدا. سيدنا ابو زاد كان من قبيله كلهم بلا استثناء قطاع طرق. وذلك لما راح يسلم النبي ساله بعد ما اسلم قال من اين انت يا ابا ذر؟ قال من غفار. فوضع النبي راسه او يده على راسه وقال من غفار. يعني كانه ايه؟ بيقول معقوله في حد يجي من القبيله دي مسلم؟ هتخيل كده لما جيت النهارده ايه؟ واحد داخل مسجد يقول لك انا عايز اقعد الاسلام بتمين انا ابن شارون. تخيل بقى نفسك تعمل ايه؟ ابن شارون؟ طب ما جبتش ابوك ليه؟ طلع الحمد لله طلع الحمد لله. فقال له من غفار. قال من غفار؟ فرجع ابو ذر بلعن الله ودعا غفار فاسلموا جميعا. طبعا كثير منهم كان بيكلم نفسه بقى طب احنا كنا حراميه وقاطعين قلوب وكنا بناخدها بالسهلوه وبالعسل وكده والكلام ده كله. طب اللي فات بقى الماضي الجميل المشرق المنور ده هيروح فين؟ النبي يستقبلهم بايه يا جماعه؟ شو بقى كلام حلو؟ يستقبلهم بجمله جميله قوي. اول ما هو دخل عليه قال اسلم سلام الله دي كانت خدمه معاهم وغفار غفر الله لها. شو فقه النبي؟ النبي قابلهم بالحتة اللي هم عايزين يسألوا فيها. أكيد واحد حرام وكذا جاي يقول لك طب اللي أنا يعني خدته بعرق مني قبل كده يعني أعمل إيه في اللي أنا عملته ده؟ فلما تيجي أنت بقى لما تيجي يعني يسمع النبي بيقول له فلان غفر الله له لما يرتاح فقال وغفار غفر الله له صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كل اللي خاف اتمسح عشان محدش يعرف. آخر مثال أو آخر مسألة في رواية طلعت لنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو شاب بن عبد الله سبحان الله يدخل في غزوة أحد فرد الشباب ويقاتل ويقول كلمة جميلة جدا وهو بيقاتل بعد ما عاد يقاتل شوية كده راح مسك السيف بتاعه وراح دقه وقتل المسلمين. ثم قال اللهم خذ من دل اليوم حتى ترضى. يا رب خذ من الدم بتاع ده لحد ما ترضى عنه. شوف كلمة عالية ازاي شاء المولى عز وجل في لحظة الصدق دي على طول يتقبله الله عز وجل ويستشهد عبد الله بن عمرو بن حرام. فصاحت ابنته اطلق السبك ده حزنا عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا سلام حديث عند الترمذي السند صحيح. النبي عايز يواسي زي ما جاب فنزل ان ابوه لما مات كان له ايه؟ 9 بنات وزي ما جاب كان عنده كام سنه؟ 14 سنه وماشي في 15 فنعمل ايه بكل الستة بنات دول؟ فقال لهم ايه؟ فقال يا جابر اتدري ان فعل الله بابيك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال يا جابر والله ما كلم الله احدا من عبادي الا من وراء حجاب الا اباك فان الله قد كلمه كفاحا. ما فيش حجاب الكلام ده ينفع بعد الموت انما قبل الموت ما ينفعش. فان الله قد كلمه كفاحا فقال له عبدي تمنى علي اطلب انت عايزه. قال يا رب شبه بهمه قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه. انا رب من كتر حب لي انا نفسي ارجع تاني وانا بالشهاده من اجلك. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب ساخبر من ورائي حتى لا يرجعوا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحكمن الذين قتلوا في سبيلها امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، محتاجين يا جماعه كل لحظه صوتك كل حاجه بدءا من توحيدنا لله سبحانه وتعالى، ان انت تبقى موحد بجد، تقف لحظه صوتك مع نفسك انا موحد بس بعمل حاجه تفضح في التوحيد ولا لا. اقرا، لازم تقرا في العقيده، ده اصل الاصول. التوحيد هو الحسنه التي يرسل الله بها كل السيئات، والشرك هو السيئه التي يحدث الله بها كل حسنه. لازم تتعلم التوحيد، ده الف به الاسلام، ان انت تقرا في العقيده في التوحيد. سبحان الله، حديث عند احمد في الزهد بثلاث معاني لكنه موقوف على كلمات الفارسي ومثله لا حكم الرفع، انه قال دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قيل كيف ذلك؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يمر عليهم احد الا يقولون له قرب شيئا من الصنم. فلما مر الرجلان الناس قالوا لهم، قالوا الاولاني قرب الصنم، قال لهم لا اجد شيئا اقربه، قال له قرب ولو ذباب، يعني اي حد اذبح لهم بالمال خلاص هم راضين، هم اصلا عندنا دخل بلاد. فالرجل راح ايه؟ راح مصطاد الدنا وراح ايه؟ الله تعالى دي لا قرب للصنم. في الاولين لما عدى يقول تمام، فمر الرجل فدخل النار. لانه عمل ايه؟ اشهر بالله سبحانه وتعالى. الثاني لما مر قالوا له لا تمر حتى تقرب، قال ما كنت لاقرب شيئا لاحد الا لله. قال له قرب ولو ذبابا، قال والله ما افعل. قال فقتلوه فدخل الجنه. يا سلام. القصه الثانيه الجميله ان تذكره من بني اسرائيل سمع ان بعض الناس عندهم شجرة بيسجدوا لها ويعبدوها ويتبركون بها من دون الله. خدته الحميد وكان رجل واحد هو رايح ايه واخد الفاس وطلع ايه يقطع ايه الشجرة. وهو رايح مين اللي اعترف بدورهم؟ ابليس. فرجع له كده صورة البشر، قال له راح فين؟ قال له راح اقطع الشجرة. قال له ما تقدرش. قال له يا هقطع. مين هيمنع؟ قال له انا امنع. فراح دخل الصراع مع مين؟ مع ابليس. كان الراجل لانه عنده حجة وعنده قوة العقيدة ربنا اولا. مثل ابليس هبط فوق نزل على الصراط المستقيم. ابليس دخل قدام تاني راح ايه؟ راح مقلب تاني. مرتين ثلاثة لحد ما مين ايه؟ اتكلم كده. راح ايه؟ راح تايه. فبعدين قال له ايه؟ طب اقول لك على حل بسيط يحل المشكلة دي؟ قال له ايه؟ قال له انت عايز ايه يعني؟ قال له انا طب ايه رايك؟ لا احسن من كده هديك كل روم دينارين. وصدق؟ قال له طب وايه اللي يضمن لي كده؟ قال له هنام خلاص. طب نديله دينار واقعد دينارين اهو يلا عارضوها وكل يوم نجيب دينارين احطهم لك تحت المخدة. قعد يديله لمدة أسبوع، كل يوم دينارين، لحد بعد أسبوع إيه؟ راح مطنشهم. الراجل راح إيه؟ أول ما لقى الدينارين مش تحت المخدة، راح واخد الفتوى وطلع فين؟ أنا طلعت فين بقى تكتب. فالمهم إيه؟ راح شنو قطع الشجرة. قال له مين إبليس؟ راح فين؟ قال له راح أقطع الشجرة. قال له ما تقدرش. قال له لا هقطع. فقال له خلاص أنا همنعك. جه يقاتل إبليس، راح إبليس رفعه وراح منزله إيه؟ على الأرض. قال له كيف طرحتني؟ قال له لأنك خرجت في المرة الأولى غضبة لله، وأما اليوم فقد خرجت غضبة للدينارين. ربنا لا وقع عليه في المرة الأولى. يا سلام، محتاجين لحظات صدق في التوبة. فاكر الحديث هو مسلم، فاكر قاتل ال 99 اللي قتل 99 سبحان الله، لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض، طيب دلوه على أعبد أهل الأرض، قال له ليك توبة؟ قال له ليا توبة؟ قال له ماشي توبة. قال له قتلت 99، قال له ماشي توبة. أكرم ما دام انا رايح تكسر الفضايح، راح اكل. احنا نقول شعر مثلا. فالمهم راح اكل كمل من الليل. وبرضه في نفس الوقت واقف لحظه صدق مع نفسي يا جماعه. قال لهم يا جماعه دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوهم مره ثانيه على مين؟ على اعلم اهل الارض بجد بقى. فرح قال له هذه التوبه، طبعا وراني حول بينك وبين التوبه. بس ايه اللي عملت ليه؟ ليه؟ العالم يا جماعه ياخد التشخيص، ياخد المشكله ويديك التشخيص والعلاج في وقت واحد. عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه مكمل 1% من خلاص حاجه. فالمهم ايه؟ قال له من يحول بينك وبين الصواب؟ عملت ايه؟ قال له قتلت كذا كذا. قال له طيب لكن اخرج من الارض. ليه؟ الارض سوق. قتل لي 100 واحد ومحدش حتى خد السحاب اسمه يومين. طب ده كلام لا في الارض، دي ارض سوق. اخرج منها واسال الى الارض كذا ففيها اناس يعبدون الله، تعبد الله ايه؟ معه. شوف عشان صدق الرجل مع الله، انسان قلبه مليان صدق واصلاح وصدق مع نفسه عايز يتوب. ايه اللي يحصل؟ ربنا ينعمكم ملائكة الرحمة ملائكة العذاب بعد ما العدل يقول ايه؟ ملك المنقبض روحه. طب ياخدوا فين؟ نص المسافة. طب يخش على بيت من العالمين جت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول انه قد جاء تائبا. ملائكة العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. يوم ربنا يبعثوهم ملك ثاني في سور البشر تكرمة لهذا العبد. فيقول لهم يأتيوش مرين الأرضين إلى أيتهم أقرب تقبلون. فلو أقرب إلى أرض الطعب شبر واحد في الواية الثانية أن الله عز وجل أمر الأرض هذه أن تقاربي لأرض الدودة أو أرض الطعب وأمر هذه أن تباعدي فقاسوه فيذهبوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. يا سلام ماعز والغامدين والبعثين كنتسهم يا جماعة لما ماعز دنا حصل إيه رحل النبع السلام قال يا رسول الله والحديث هو مسلم طهر لي الحد يا رسول الله شبر القلوب هم دول الصحابة يا جماعة الصحابة يعمل الذنب لا يمكن ما يصيرش الناس لازم يروح يا إما لو كان في حد يقام عليه الحد لو ما كانش في حد خلاص يستغفر ويتوب ايه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا لما بقول لك ان ماعز اذنب وتاب الى الله واقيم عليه الحد انت لما تذنب تقول الحمد لله طب هو صحابي واذنب وتاب يبقى انا كمان لما اذنب اتوب انا كمان اقتدي بهذا الصحابي رضي الله عن المرضى. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ده ليس فصلني الحد الى ان ايه في المره الاخيره لما اعترف على نفسه اربع مرات امر به بالتوبه. قام السيدنا ماعز فواحد من الصحابه قال أما وسعته نفسه أن يترك نفسه إلا أن يموت مثل هذا الكلب عزك الله وشتم كذا معه. فلما كان قال لهم لا تقل هكذا فلقد رأيته البارحة يسبح في أنهار الجنة وفي رواية لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو وسعتهم. يا سلام شمال تاني الإنسان لما يتوب إلى الله عز وجل الغامضية تيجي له بعدها بيومين ثلاثة يا رسول الله أنا زمان سأل الله يا رسول الله لعلك أن تردني كما رددت ماعزا أنت هتردني كما رددت ماعزا والله إني لا حزن من الذنب. شوف رحمة الفرق ليه وقتها يشاء المولى عز وجل في الجبهة ليه انت خلى فوش خلص انت ابدا انا خلاص روح لحد ما ايه طبعا شوف ايه ذنبه ايه هو هنقتلك انت طب هو ذنبه ايه ويا محصنه. فذهبت المرأة والتسع شهور يا شباب ما نرتبش الذنب ابدا هي دي لحظة الفرق بقى هي دي لحظة الفرق اللي انا بقولها لك النهارده ذنبك اللي اذنبته اوعى تنساه افتكر ذنبك وحب الله عز وجل. خد بالك من حاجة انت ممكن تغلط غلطة وانا ما شفتكش فلما اجي احاسبك هتقول لي لا انا ما عملتهاش رغم ان انت عملتها بس انا ما شفتكش ما عنديش دليل ضدك. هتقدر تنكر ان انا خدام الذنب اللي بتذنبه مين اللي شافك؟ الله. وهو هو الله اللي هيحاسبك على نفس الذنب يوم القيامه. وانت في مثلا يعني هو اللي شافك وهو اللي هيحاسبك تقدر تنكر؟ ما تقدرش. فتحضر كل ذنب وتوب للناس. لو واحد مش محجبه توب للناس. لو واحد مش بيصلي او مش موضع صلاه يتوب. بيروح والديه بيسيء لجيرانه واحد فلوس حد واحد او حد يتوب الله سبحانه وتعالى. فالمهم في النهايه بعد ما وجدته بعد 9 شهور جات له قال لها روح سنين سنتين ما نسيتش الذنب ورجع تاني. بعد سنتين جالت له طفل وفي ايده كسر الخبز اخذ النبي منها الطفل وامر لها فيها فحصل لها حفره ووضعت الى قبرها ثم رجمت بعد ذلك. جه سيدنا خالد بن الوليد راح ضاربها حجر فالدماء بتاعتها هنزل على ثوبه فسدها خالد فقال له النبي مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لتاب الله عليه. يبقى احنا في البلاد لازم نصدق مع الله في التوبة. دايما بذكر هذه الكلمة شباب الشاب اليهودي اللي يتلقوا عليه قبل كده اسلم في امريكا وامه يهودية وابوه يهودي. لما احد المشاهد بيقول له طب هات لي امك وابوك يعني بطل انك عمر الله قال له ام نفس الموجودة جات امه ثاني يوم لابسه ايه؟ خمار. قال له هي اسلمت قال له ما اسلمش قال له ما لابسك مرة قال له اني عارفه اني عايز اني اقف قدام الشيخ من غير حجاب. فانا بقول هذا الكلام ده ايه وقت لسه ما نشوفش حجاب. دي واحدة يهودية بتقول عيب ان انا اقف قدام شيخ يعني قدام بشر من غير حجاب. طب مش عيب ان انت تخرجي امام الله بلا حجاب. طب ده يعني امرأة يهودية توقر الشيخ وانت لا توقر الله سبحانه وتعالى. لحظة فرق شهادات في سورة العلم بين عمل أبو هريرة رضي الله عنه وكان أحد 4 سنين لكانت حياتنا لنقل حديث النبي. لحظة فرق في الدعوة بين عمل مصعب وسعد بن معاذ غيرهم. لحظة فرق أخيرا حتى في مجرد يعني التحلي بالصدق وترك الكذب وأذكر كنت أختم بها هذا اللقاء قصة عبد القادر الجيلاني ذلك الراجل الصالح. هذا الرجل كان شابا صغيرا غلام صغير عنده حوالي 10 سنوات كان خارج لطلب العلم وهو خارج لطلب العلم أمه اعطته 40 دينار. 40 دينار دول يعني كان مبلغ كبير جدا ساعتها. فيقول من زايد هو مسافر من بلد لبلد. فشاف قافله معديه مسافره قال له ما سافر معاهم. فطلع عليهم قطاع طرق. خرج من كل الفلوس اللي معناه. جه واحد من الرسول بيسال عبد الله عبد القادر الجيلاني فيقول له يقول له هل معك مال يا غلام؟ قال له اجل 40 دينار. فظن هو ايه؟ يضحك عليه. قال لما تيجي نقدم على غلام مثلا عنده 10 سنين كلهم معاك فلوس حبيبي ولا معاك 2000 جنيه. مش هتصدق طبعا. فراح لرئيس اللصوص. وقال هناك غلام يزعم انه يمتلك 40 دينار. قال له هاتوه. فجابوه لمين؟ لرئيس اللصوص. فقال يا غلام هل معك كمان؟ قال له اجل. قال له اديله 40 دينار. قال له اين؟ قال له رحمه الله عليه وسلم. فاستغرب رئيس اللصوص قال له من الذي حملك على ذلك؟ انت خلاك تعمل كده رغم ان انت عارف ان انا عايز اخد الفلوس منك. قال له يا هذا لقد عاهدت امي على الصدق ابدا ما حييت، فانا ارفض ان ابدر وان اخون عهدي مع امي. فبكى رؤوس النصوص وقال سبحان الله، انت تخشى ان تبدر بعهدك مع امك وانا لا اخشى ان اخون العهد مع الله؟ قد تبت الى الله عز وجل على يديك ايها الغلام. ذو النصوص هم واقفين قالوا سبحان الله، قد كنت رئيسنا في الصدقه واليوم انت رئيسنا في التوبه، فقد تبنا جميعا الى الله عز وجل. يا جماعه لحظه كده ورب الكعبه الشباب والاخوان محتاجين كل واحد يسقط معنا وقتها. قلت انا وصلت ليه؟ انا عملت ايه؟ ملتزم بقالي كام سنه؟ قاعد تميع بقالي كام سنه؟ عملت ايه؟ قدمت ايه في دين الله؟ خدمت نفسي اسرتي ازاي؟ خدمت اولادي او زوجتي او اهل بيتي او اهل حي ازاي؟ عملت ايه؟ قدمت ايه في دين الله عز وجل؟ لو مت دلوقتي هبقى فين في الجنه؟ يا ترى اصلا هخش الجنه ولا مش هخش؟ ولو دخلت ممكن اكون مع النبي ولا اتحرم من رؤيه النبي؟ صلى الله عليه وسلم محتاجين وقت الصدق مع الله سبحانه وتعالى. عبد الله عز وجل ان يكون الصدق وياهم اني داعي فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، يملأ كتابنا، يملأ كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم إنا نستغيث بك فأعذنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فاتحنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، اللهم انا نسالك ايمانا لا يعتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في اعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اكتبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مقبول، وعمل مقبول، وتجارة لم تغور، وتجارة لم تغور، نجح كل قضاة المسلمين، نجح كل قضاة المسلمين، نجح كل قضاة المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم مرضى المسلمين، اجعل مصر رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اطرد السوء عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اطرد السوء والفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اطرد السوء والفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي أذربيجان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان، يا رب إنهم جمع قاطعهم حتى تحملهم أرواح تذكرهم أرواح تذكرهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم داوم مرضاهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واغفر عاريهم، وتقبل شهدائهم، وتقبل شهدائهم، وتقبل شهدائهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، الوجيههم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود،
المجانين اخرجوا في الطرقات المجانين جمد الدماء في عروقهم جمد الدماء في عروقهم جمد الدماء في عروقهم آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القمر قمرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن السائلين لا يعبدونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر فخذهم أخذ عزيز مقتدر فخذهم أخذ عزيز مقتدر لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه رحمات رحمات الله بالسماء المسكتات وبالأعراض التي خلقت رحمات يا ربنا رحمات يا ربنا بكل موحد على وجه الأرض نعوذ بك يا ربنا من بلاء الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسألك الباقى والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك يا ربنا من همسة النار ومن عذاب النار ومن دقوم النار ومن جحيم النار نعوذ بك من خلود النار نعوذ بك من الخلود في النار اللهم حرم الموهبة على النار اعتق رقابة الليلة الليلة من النار اعتق رقابة الليلة الليلة من النار اعتق رقابة كل من حضر الليلة من النار اعتق رقابة كل من حضر الليلة من النار وارزقنا صحبة النبي المختار وارزقنا صحبة النبي المختار وأتمنى أن أرسل بالنظر إلى رشدك الكريم في وجه البراءة والنظرة والأهلة المذلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله